بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما علمنا إياه. توقفنا في الدرس السابق عند الحديث رقم 822، وهو حديث احنا أخذنا 821 21 أخذنا 21 تبع لما قبله 21 تبع لما قبله. طيب، ناخذ 822. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرهبان. رواه مالك. قال: بلغني عمرو بن شعيب عن ابنه.
طيب، هذا الحديث ضعيف، وعلته الانقطاع، فيه انقطاع. في بعض نسخ الموطأ لإمام مالك رواه مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقيل أن الساقط هو طبعا قال عن الثقة. ثقة ما سمى رجل، هذا حتى ما يقبل. يعني الإمام مالك على جلالته وجلالة قدره وعلو مرتبته لا في الحديث ولا في الفقه وفي العلم عموما، إلا أنه في الإسناد لا بد أن يسمى الرجل. ولذا ابن حجر جاء باللفظ الآخر، قال: رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. فقيل إن الساقط هنا ابن لهيعة، وقيل عبد الله بن عمرو الأسلمي، وكلاهما ضعيف. فالأظهر والله أعلم أن حديث ضعيف. نأتي إلى فوائده. أول فائدة نقول: الحديث دليل على النهي عن بيع العربان. الحديث دليل على النهي عن بيع العربان. العربان هو العربون اللي نسميه اليوم، هو المقدم اللي نسميه اليوم. بعضهم يضع مقدما ليحجز السلعة. طبعا لا، ما نقول مقدم، ممكن يعني قد يكون المقدم شيء من السعر بعد عقد البيع، لكن هو العربون الذي يسميه الناس اليوم. فيأتي شخص مثلا يريد أن يشتري سيارة ويقول: والله أنا سمعت أن عندك سيارة البيع وهي إن شاء الله عجبتني، ولكن دعني أشاور. فيقول له البائع: إما أن تجزم عن البيع أو أنا سأبيع على غيرك، إن كنت صادقا فأعطني شيء من المبلغ. يسمى عربونا. فإن أتممت البيع من الغد فأنت تعطيني المتبقي على هذا السعر، وإن لم ترد شراء هذه السيارة فالعربون ليس لك. فأصبح كأنه باع العربون، ومفهوم العربون واضح، الناس يعني متعارفون على العربون وتقديمه. إذن العربون هو جزء من المال يقدمه المشتري ليوثق نيته الجازمة ورغبته الجازمة بشراء هذه السلعة، ولكنه قال: أمهني على هذا. فلو مثلا قال لو أمهني إلى غد، قال: لا حرج، أنا أحبس هذه السلعة بهذا المبلغ الذي أعطيتني مقدما. فلما جاءهم الغد قال: أنا أريد السيارة. طيب، كم باقي؟ أنا أعطيتك أمس 2000، باقي كذا، خذ هذا المبلغ. وإما أن يقول له مثلا: لا، من الغد أن يقول له: أنا لا أريد هذه السيارة، لن أشتريها. فيقول له: ليس لك شيء عندي. طيب، المال الذي دفعته لك بالأمس هذا يسمى عربون. فيأخذه من؟ يأخذه البائع، صاحب هذه السيارة. اختلف أهل العلم في بيع العربون. الآن هذه الصورة تسمى بيع العربون، واضح؟ أو العربان. اختلف أهل العلم في هذا، وجمهور أهل العلم على تحريم ذلك، الجمهور على أن هذا محرم خلافا للحنابلة، الحنابلة قالوا جائز. إذن جمهور علماء على أنه ليس لصاحب السلعة أن يأخذ المال، وإنما يعيده إلى صاحبه الأول. طيب ما دليلكم؟ قالوا عندنا دليل حديث الباب، وأيضا عندنا علة. ما هي العلة؟ قالوا هذا في غرض، كيف يأخذ مال الشخص الآخر بغير حق بغير مقابل؟ واضح. والقول الثاني قالوا أن بيع العربان جائز، وهو قول الحنابلة. قالوا أما الحديث حديث الباب فهو ضعيف، فيه انقطاع كما تقدم. وأما الغرر فلا غرر، قالوا هذا المال الذي أخذ مقابل حبس السلعة. أنا الآن عندي سلعة، وأنت قلت لي أمهلني يومين ثلاثة مثلا، طيب هذه السلعة الآن التي حبست عندي، سيارتي هذه التي أنا أرغب ببيعها، وأنت قلت لي لا تبعها حتى أنظر، وأعطيتني عربونة مثلا 2000 ريال، أنا 3 أيام لا أدري هذه السيارة هي لي أو أنت ستشتريها أو سأبيعها على شخص آخر، وربما يأتيه من يأتيه خلال هذه 3 أيام يريد هذه السيارة، وأنا أقول لك مثلا لما يأتيني شخص يريد هذه السيارة أقول له أنا قد عقدت أو اتفاقا مع شخص وأعطاني عربونا أمهلني 3 أيام، نقول هذا العربون هو مقابل حبس السلعة، حبس السلعة والضرر الذي ربما يلحق البائع. أحيانا البائع يلحقه ضرر، ربما يأتيه شخص بعدما اتفق، يأتيه شخص ويعطيه سعر أكثر. جيد، فلنفترض أنه أعطاه سعر أكثر، قال لا أنا قد اتفقت مع شخص آخر لا أستطيع، أمهلني 3 أيام إذا اشتراها وإلا رجعت إليك. تصور أنه بعد 3 أيام الذي دفع العربون قال لا أريد السيارة، والذي زايد عليها بمبلغ مناسب اشترى سيارة أخرى، أليست فرصة فاتت على هذا على صاحب السيارة؟ إذن مقابل هذا الحبس يأخذ هذا المبلغ، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، وأنه يجوز بيع العربان. وإن كان الحديث ضعيف فالأصل في مثل هذه المعاملات الإباحة. نعم.
وعن النعمان رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني دينا حسنا، فاردت ان اضرب على يد الرجل، فاخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فاذا هو زيت ثابت، فقال: لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك الى رحلك، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار الى لحالهم.
أحسنت. هذا الحديث إسناده حسن، في سنده ابن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. نعم، هو مدلس، ولكنه إذا صرح بالتحديث أصبح حديثه من قبيل الحسن، وقد صرح بذلك في رواية أحمد بن حبان وغيرهما، فانتفت شبهة التدليس، وتوبع أيضا بما أخرجه الطبراني والدارقطني من طريق جرير بن حازم وإسحاق بن حازم كلاهما عن أبي الزناد به. وأيضا الحديث شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم. هذا الحديث دليل على نهي المشتري أن يبيع سلعته التي اشتراها حتى يقبضها ويحوزها إلى مكانه، وهذا تقدم معنا في الدرس السابق. اشتريت سلعة لا يصح أن تبيعها حتى تقبضها، وقلنا أن القبض بحسبه، واضح؟ فمثل هذه البضاعة على سبيل المثال لابد أن يؤويها إلى رحاله. ولذا في الحديث ابن عمر ابتاع زيتا، اشترى زيتا من السوق، يقول فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني أعقد معه صفقة بيع، هكذا يقول أضرب عليه، يعني أضع يدي بيده، كان هذا عرفا موجودا عند البيع، يضع يده بيده، أي يضرب بيده هكذا، يضع على يد الرجل الآخر ليتبايع. ومنه سمي البيع بيع، لأن الإنسان يمد باعه. واضح؟ وهذا كان موجودا في السابق. فلما أراد أن يفعل هذا قال فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. وهذا تقدم معنا في الدرس السابق أن من اشترى سلعة فإنه لا يجوز له أن يبيعها حتى ينقلها إلى رحله، وتقدمت المسألة بالتفصيل وذكر الأقسام فيها وأقوال العلماء والترجيح. نعم، وهذا الحديث أيضا دليل على حرص الصحابة على التآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وامتثالهم لذلك. زيد بن ثابت نبه بن عمر، أخذ بذراعه ونبه، قال ما هذا لا يجوز، ابن عمر امتثل، وكانوا يعظمون هذه الشعيرة وهي شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم.
وعنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، أخذها هذا أخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينهما شيء. رواه خمسة وصححه الحاكم. وعنه قال
حسنت. هذا الحديث الراجح فيه الوقف، وأما المرفوع فلا يصح، لأن في سنده سماك بن حرب متكلم فيه، والصحيح في ذلك أنه موقوف على ابن عمر. الحديث دليل على جواز قضاء الدنانير وهي نقود الذهب الثابتة في ذمة الطرف الآخر بالدراهم وهي نقود الفضة، يعني يجوز أن أبدل ذهب بفضة، بس بشرط ماذا؟ التقابض، لأنهما مالان ربويان، فلا يجوز ولا يصح أن يكون ذلك نسيئة، فلا بد من التقابض. وستأتينا بإذن الله تعالى مسألة الصرف. جيد، هذه الدنانير والدراهم هذه مثل العملات، ريال سعودي وجنيه مصري، واضح؟ إذا قال دراهم ودنانير هذه عملات، لكن الدنانير المقصود بها الذهب والدراهم المقصود بها الفضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط التقابض هنا وقال ما لم تتفرق وبينكما شيء، وهناك شرط آخر أن تكون بسعر يومها، وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى. الذهب والفضة مالان ربويان، والأصناف الربوية لا بد فيها من التقابض إذا اختلفت الأجناس، وإذا اتحدت الأجناس فلا بد من التقابض والتماثل، وسيأتينا بإذن الله تعالى. وهنا اختلفت الأجناس ذهب وفضة فلا بد من التقابض، أما التماثل فلا يلزم، التماثل فلا يلزم، مثله يقال في العملات النقدية الموجودة اليوم، إذا أراد أن يصرف ريالات بالدولارات أو بالدنانير أو مثلا بالجنيهات أو غيرها لا بد من التقابض. هل لازم التماثل؟ لا، لكن هنا شرط آخر هو بسعر اليوم، سعر اليوم. ولذا يخطئ البعض حينما يقول أنا أقرضت شخصا مثلا 30,000 جنيه مصري، والآن هو يريد أن يردها لي بالريال السعودي، قل له أولا أصرف بالتقابض ثم حولها. وإذا بعضهم يحول مثلا بعض العملات حولها من هنا مثلا بالريال السعودي وتقبض من هناك مثلا بالجنيه المصري، قل لا أولا حولها ثم أولا أصرفها ثم حولها، لأن الصرف لا بد فيه من ماذا؟ تقابض. أنت لما تريد أن تغير سلعة بسلعة لا بد من التقابض. فأنت تقول لصاحب البنك على سبيل المثال هذه الريالات السعودية مثلا 20,000، كم تأتي بالجنيه؟ يقول لك كذا مثلا، تقول خلاص حولها الآن جنيه مصري ويستلمها هناك بالجنيه. واضح؟ الصرف لا يقبل التأجير، لأن الصرف ضرب من ضروب البيع، ضرب من ضروب المعاوضة. واضح؟ فلا يقبل قضية التأجير، ولا سيما في الأوراق النقدية. هذه الأوراق النقدية هي في حكم الذهب والفضة، هي متفرعة من الذهب والفضة، والذهب والفضة مالان ربوية. واضح؟ فلا بد من التقابض، هذه مسألة مهمة للغاية، يقع في شراكها كثير من الناس من حيث لا يشعرون. كيف؟ يقول لنا نعطيه الريالات ونحولها مباشرة، هو أصلا عندهم صرف مباشر. أي نعم، البنوك الآن أصلا حتى إذا أراد أن يعطيك الوصل يعطيك بالريال وبالجنيه. واضح؟ فما دام أنه صرفت بالحال هذا كفى بهذا، لكن ألا تصرف هنا الإشكال. أحيانا مثلا يعني حينما نضرب مثال لا يعني أن هذا المثال هو المقصود بذاته، وإنما يقاس عليه مثله. لو أعطيتك مثلا أنا ريالات، قلت لي صديق أو أخ في مصر أريد أن تعطيه هذه الريالات، أريد أن تعطيه إياه جنيهات مثلا، وأعطيتك 20,000، قلت أعطيه 60,000 جنيه أو 40,000 جنيه، واضح؟ مقابل 20,000 ريال. لا يجوز أن أقول لك هكذا وأعطيك الريالات ثم تذهب ويأتي الصرف فيما بعد. لا، الصرف يأتي مباشرة إلا أن تكون وكيلا، فإذا كنت وكيل فلا حرج، تصرفها بالحال ثم تسلمها له. واضح؟ فما يصلح مثلا يأتي الوكيل على سبيل المثال وذهب إلى مصر، جيد، وقال أنا ما عندي الآن، أنا سأسد لك قرضك، جيد، ولكن لا يوجد عندي جنيهات. فيقول صاحب القرض لا مانع، أعطني 20 ريال أنا أذهب وأصرفها ثم أعيدها ثم تقضيني. نقول لا، الصرف لا بد أن يكون قبل القضاء، الصرف لا يقبل التأجيل دائما. واضح؟ لأنه ضرب من ضروب البيع وضرب من ضروب المعاوضة، وإذا كان المالان ربويان لا بد فيهما من التقابض. لا، التحويل بالعادة التحويل يكون مباشر، الصرف قبله يعني بالغالب. جيد، صرف تحويل عملة،
تحويل
مليان. نعم، كيف؟
تحويل من ريال.
نعم.
ثم الصرف. ثم الصرف بالمسلم.
طيب هو سيقبضها بأي عملة؟
يقبضها بالدولار.
خلاص، أنت الآن صرفتها قبل أن تحولها.
نعم، تحويل.
الصرف أولا ثم التحويل، دائما الصرف لا يقبل التأجيل. طيب، الحديث أيضا دليل على اشتراط جواز قضاء الذهب بالفضة والعكس بشرط أن يكون بسعر يومها، بسعر اليوم. فإذا قيل مثلا الدينار الذهب على سبيل المثال يساوي اليوم مثلا 20 درهم مثلا، جيد، أو قل مثلا على سبيل المثال الغرام من الذهب يساوي 20 غراما من الفضة مثلا، جيد، لابد أن ينظر في سعر اليوم. فإذا قال مثلا إذا نظرنا إلى سعر اليوم فإذا بالغرام من الذهب يساوي 20 غرام من الفضة، وقال له لا أنا أريدك تعطيني هذا ب30 غرام من الفضة مع أن سعر اليوم 20 غرام، يقول لا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، فإذا أخذها بأكثر وتكسب في هذا فإنه لا يجوز. ما حلت عدم الجواز؟ لأن هذا من ربح ما لم يضمن، من ربح ما لم يضمن. لأن هذه الزيادة 10 غرامات مقابل ماذا؟ واضح؟ هذا مقابل ماذا؟ ولذا القول الأول قالوا أن هذا لا يجوز، وأنه لا بد أن تكون بسعر، لا بد أن تكون بسعر يومها، لا بد أن تكون بسعر يومها. وهذا القول هو قول الجمهور، جمهور العلماء على أنه لا بد أن تكون بسعر يومها. والقول الثاني قالوا أنه يجوز بأكثر من سعر يومها أو أقل من سعر يومها ما دام أن الطرفان متفقان، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. الأول هو قول أحمد ومالك، والثاني هو قول أبي حنيفة والشافعي، والأظهر الله أعلم هو القول الأول، لئلا يدخل في ربح ما لم يضمن. وهذا ما لو كان على سبيل المعاوضة، لكن إذا كان على سبيل الهبة، قال أنا أعرف أن الصرف اليوم 20 غرام، لكن أنا وهبتك هذه 10 فلا حرج. لكن الكلام هنا على سبيل المعاوضة هو المنهي عنه، أما إذا كان على وجه الهبة والإحسان فلا حرج حينئذ. نعم. يكون السعر الفارق، يقول نحن نلاحظ مثلا في الصيارفة على سبيل المثال في أي دولة أيا كانت، يعني نلاحظ أن المكتب الصرافة يكون سعره أكثر من سعر البنك بقليل، صح؟ لا يمكن أن يكون بكثير، صح؟ قريب منه، لكن هذه الزيادة وما أخذها بغير سعر اليوم، وأخذها بسعر اليوم، لكن يقول هذه المشقة التي بذلتها أنا بأخذ الأموال وخدمتك أنا، بدل ما أن تذهب إلى البنك وتقطع مشوار هناك مقابل هذه الخدمة أخذت هذا الفارق البسيط. هذا لا حرج، هذا ما يخالف سعر اليوم، هذا ما يخالف سعر اليوم. مخالفة سعر اليوم هو أن يربح بغير مقابل. لكن مثل هذه الأمور إذا قلنا له لا تبع إلا بسعر البنك ما يفتح محله، صحيح؟ فهو إنما يأخذ هذا الفارق البسيط مقابل الخدمة، ليس مقابل الصرافة في هذا. نعم. كان الفرق كبير لا يجوز، ولكن ما أظن أن يكون هناك فارق كبير. كثير من الصرافين لا يجعلون الفرق كبير. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الناس لن يأتون إليه، وكثير من الناس حينما يصرف في الغالب فيهم أنه يذهب إلى أكثر من محل، ينظر الأنسب ثم يأخذ. لكن على كل حال إذا وجد فلا يجوز له أن يربح. إذا قال أنا أخذ مقابل خدمة، أخذ مقابل خدمة بما هو معقول. هو يخدم المشتري، هو يخدم الذي يريد أن يصرف، واضح؟ لكن هو له أن يأخذ مقابل الخدمة التي فعلها بما هو معقول ومعروف، لكن أن يأخذ شيئا كثيرا على سبيل المعاوضة هذا لا يجوز.
يعني هذا قصد ما بيشتري ولا بيبيع، بس في شراء وبيع الصرافة.
إيه نعم، هو الآن يعرض الخدمة، هذه خدمة الصرافة.
أيوة، يعني فيها بيع وفيها شراء.
إيه نعم،
يعني هو نفسه ممكن يشتري وممكن يبيع.
نعم.
لما يشتري منك يشتري
بسعر
أعلى من البنك.
هو يشتري بسعر أعلى من البنك. جيد. هو أيضا يقول لك أنا أخذ هذه الزيادة مقابل الخدمة، لأن أنا سأخذ منك هذه العملة وأذهب إلى البنك حتى أحولها إلى عملة بلدي.
لا، ده هو يديك أعلى من سعر البنك، مش البنك.
هو عموما إذا أراد أن يصرف لك أعطاك الأعلى، وإذا أراد أن يشتري منك أعطاك الأعلى أيضا، أخذ منك بأعلى، واضح؟ يعني صاحب الصرافة هو مستفيد على كل حال، إذا أعطاك فهو سيعطيك أعلى من سعر البنك، واضح؟ وإذا أخذ منك هو سيأخذ منك أعلى من سعر البنك. هذا العلو يسير جدا في الحالة، لحظة، في الحالتين. طيب هذا العلو اليسير مقابل الخدمة لا حرج، واضح؟ لكن إذا أخذ بأعلى بكثير فهذا من ربح ما لم يضمن فلا يجوز، سواء كان بالإعطاء أو بالأخذ. من ربح ما لم يضمن، هذا أخذناه في الدرس السابق، مر معنا الحديث وفيها أربعة صور، ومن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربح ما لم يضمن. أنت تأخذ هذا العلو، هذا المقدار الكثير مقابل ماذا؟
أما اللي بيأخذ أنا اللي ببيع، أنا من اليوم الصح بيأعلى في السعر، يعني مثلا أنا مصرف
الفلوس. أنا هذا هو المصرف، جيد؟
أنا معي دولارات.
نعم.
والبنك مثلا بديها مثلا الدولار مثلا ب مثلا ب 18 جنيه.
طيب.
هو
لو ياخذها ب 20.
رحت أبيعه هيديني أكثر من كم ممكن يوصل 23 أو 24.
طيب.
بطلب الدولار.
جيد، أنا أقول لك هو يأخذ مقابل الخدمة. هو الآن لماذا وضع هذا المكتب؟
يديني سعر أحسن من البنك كثير.
اي يعني ينفعك بهذا اكثر.
أيوة.
ما في حرج ما دام هذا عنده، ما في حرج. شوف الفارق البسيط ما ليس فيه حرج، اذا كان كثيرا لا يجوز، سواء كان من طرف الاول او الطرف الثاني. العرف لا يوجد يعني حد معين، لكن العرف سواء كنت انت الرابح او هو الرابح، ربح ما لم يضمن لا يجوز. يعني هو الآن الفارق الكبير هذا مقابل ماذا؟
مقابل أنه هو هيبيع بفرق أعلى.
طيب هو الآن لماذا رفع السعر؟
عشان الدولة محددة السعر نفسه، هو الطلب على الدولار وأكثر.
طيب أنت الآن قلت أن الدولار ب 18 جنيه، واضح؟
نعم.
الآن هو قال لك أنا سأعطيك الدولار، أنت معك دولارات، طيب قال لك ب 22، يريد أن ينفعك صح؟
نعم.
هذا الفارق البسيط لا يضر، جيد؟ لا، إذا على حسب المقدار الصرف، إذا كان أموال كثيرة لا شك
أنه سوف.
لو كان كبيرا أيا كان، لا نريد أن نحدد 1000 أو 2000 أو 3000، المرجع في الكثرة والقلة العرف. طيب
العرف بيبقى يعني بالقروش، يعني حاجة بسيطة 25 قرش.
طيب
ده فرق، لكن هو بيقول لحضرتك الطلب هناك زيادة الطلب على الدولار بالنسبة لمصر. يعني
ركز معي دكتور شوي، الآن لما تأتي أنت بألف دولار،
نعم،
والفرق بين 18 و 22،
نعم،
فرق كبير ولا لا؟
كبير.
طيب جاء واحد معك بجانبك معه 3 دولارات، فرق كبير ولا لا؟
فرق كبير
ولا لا؟ ليس كبيرا، لا يتأثر بشيء كثير. ما الذي سيزيد عنه يعني؟ يزيد عنه شيء يسير ربما لا يساوي نصف ريال، صحيح؟ الآن نحن لا نتكلم عن الآن قضية أن الفارق كبير بالمناسبة بين 18 و 22، لا، نحن ننظر إلى الحالة ككل. جاءنا شخص عنده أموال كثيرة فنقول هنا الفارق كبير وهذا ربح ما لم يضمن وهذا لا يجوز. طيب
لا يجوز الاثنين يعني؟
أي المعاملة كلها تبطل، المعاملة ربح ما لم يضمن يا دكتور.
ما لم يضمن في إيه يعني؟
الآن مثلا على سبيل المثال أنت جئت بألف دولار، جيد؟ إذا قلنا أن الدولار الواحد يساوي 18 جنيه.
نعم.
الألف دولار كم تساوي؟ 18 ألف. واضح؟ هو قال لك أنا سأعطيك 22 ألف.
نعم.
واضح؟
أيه.
الآن الفارق بين 18 ألف و 22 ألف كم؟ 4000. هذه مقابل ماذا أخذتها أنت؟
أنا أخذتها مقابل إيه؟
إيه. هذا ربح وليس ولا مو بربح بالنسبة لك؟
ربح.
طيب تحت ضمان ماذا؟ مقابل ماذا؟
العرض والطلب.
لا، ليس العرض والطلب يكون بالمعقول، ولذلك لا بد أن يكون بسعر ماذا؟ يومي. نرجع للحديث، لا بد أن يكون بسعر يوم. حدد البنوك الجهات المخولة من قبل
على أسس، مش
بغض النظر، نحن لا ننظر إلى الأسس والأمور والحكومات وأحدث ما حدث، حنا عندنا جهة مخولة.
طيب.
البنوك جهة مخولة.
نعم.
هي حددت من قبل الحكومة، خلاص لأن نحن نلتزم بهذا الأمر، لأنه إذا ما قلنا بهذا صار أمر الناس فوضى، واضح؟ كل من أراد أن يخالف يقول هذا على أسس باطلة، على أسس ظلم، على أسس من هذا القبيل. وبنفس الوقت نحن نقول للشخص أنت لست ملزوما أن تصرف، جيد؟ احتفظ بمالك، إذا أنت ترى أن هذا بخس في حقك احتفظ بمالك وأصرفه في مكان آخر أو في دولة أخرى بعملة أخرى.
يعني حتى لما يجي تشتري منه بقى تاني مش هيديني 22، دي ب 25.
بغض النظر أعطاك بهذا المبلغ وهذا المبلغ، إذا كان الربح كثيرا مخالف للعرف فهذا من ربح ما لم يضمن فلا يجوز.
مقيد
أي نعم، هذا يدخل من ربح، لا لا هو يرجع فيه العرف. الربح ما يسمى ربح، يعني أنا الشخص الثاني الذي جاء معه 3 دولارات هذا يسمى يعني عرفا يسمى رابح، نصف ريال هذا عرفا ولا شيء، واضح شيء يسير يعني. لكن لما يأتي أبو 1000 دولار هذا ربح واضح بين. نعم.
وعنه قال نهى رسول قنها صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث الحديث دليل على النهي عن النجش، والنجش بإسكان الجيم هي الزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد إلحاق الضرر بأخيه. إما أن يريد إلحاق الضرر بالمشتري، مثلا المشتري الآن جاء شخص ووجد الناس يتزايدون على مثلا سيارة، قال الشخص من هؤلاء قال أنا سأشتري هذه السيارة ب20,000، قال الذي يحرج على هذه السيارة من يزيد من يزيد على السيارة، جاء هذا الناجش وقال 21 وهو لا يريد الشراء. طيب هذا لا يجوز، ودائما الناجش إذا يفعل هذا يريد أحد أمرين، إما أن يريد أن يضر المشتري حتى يرفع المشتري 22 فيكلفه فوق الطاقة، وإما أن ينفع يريد أن ينفع البائع. مثلا البائع يقول له يقول لشخص مثلا إذا زايد ووصلت إلى 20 لن أبيع، فزايد أنا أريدها تصل إلى 30، استمر في المزايدة حتى ينفع من؟ هذا البائع، هذا نجش ولا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إضرار بالمشتري وكذلك هو أو أراد بذلك نفع البائع. وهذا يكثر في المزاد العلني في الحراج وفي أسواق الدلالين ونحوهم، يكثر هذا، ولا شك أن هذا ضرب من ضروب الغش، لأنه غش هذا المشتري بأنه رفع القيمة، ربما هذه السلعة لا تستحق هذه السلعة هذه القيمة. والنجش محرم بالإجماع، بإجماع العلماء، واختلفوا في تأثيره على صحة عقد البيع. فلنفترض أن شخص ناجش في سلعة من السلع، قال شخص ب20 قال الناجش 21 وقال الذي يريد أن يشتري أنا أشتريها ب22 فأخذها، ثم لما اكتمل العقد وانتهوا من هذا واستلم هذا سيارته وهذا استلم المبلغ، قال الناجش أنا تبت إلى الله عز وجل، وذهب إلى المشتري وقال له حصل كذا وكذا وأنا قد ناجشت في سعر السلعة. هنا بهذه هل يصح العقد أو أنه يبطل العقد؟ على قولين، من أهل العلم قال أنه يصح العقد، وقالوا لأن النهي لا يعود على ذات البيع وإنما يعود على أمر خارج في البيع وهو النجش، وهذا قول جمهور العلماء. وقول الثاني قالوا أن العقد لا يصح، ونظر الله أعلم صحة العقد، صحة العقد، لأن النهي دائما إذا عاد على ذات المقصود فإنه يقتضي الفساد كما تقدم معنا في الأصول، أما إذا عاد على شيء خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد. وهذا تقدم معنا، تقدم ضرب الأمثلة في هذا، شخص غصب ثوبا وستر به عورته ولبسه وصلى به، أو نقول من دون أن نقول ستر به عورته، شخص غصب ثوبه ولبسه وصلى به، ماذا نقول؟ الصلاة صحيحة أو باطلة؟ صحيح، لأن النهي على الغصب لا يعود على ذات الصلاة، وإنما يعود على شيء، على شيء خارج عنه. فنقول صحيح ويأثم، وهنا نقول العقد صحيح ويأثم الناجش، ويأثم الناجش. نعم، كيف؟ هل يأخذ الفرق؟ لكن قد يقول البائع أنا لست أنا الذي نجشت، من الذي يعطيك الفرق؟ طيب، ونظر الله علم أنه لا يأخذ الفرق، لا يأخذ الفرق، لكن ربما يكون هذا تعدي، ربما لا يكون يعني راجع هذا لحكم القاضي يعزر الناجش مثلا حتى لا يعود مثل هذا، إما يعزر بجلد أو سجن أو غرامة ونحو ذلك، هذا أمر آخر. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاضرة والمزامنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة لابن ماجه وصححه الترمذي.
نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاضرة والمخاضرة والملابسة والملامسة والمنابذة والمزامنة، رواه البخاري.
هذه ألوان من البيوع كانت معروفة في العصر الجاهلي، وبعض منها موجود في واقعنا اليوم. أولا نقول حديث جابر قال عنه الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر، وقال في العلل سألته محمد. إذا قال الترمذي سألته محمد، من يقصد؟ البخاري. دائما الترمذي يقول سألته محمدا، يقصد به البخاري. قال سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه، من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء، وقال لا أعرف ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن أبي رباح. والحديث أخرج لفظه البخاري، هذا الحديث أصله في البخاري، أخرجه البخاري من حديث جابر، وخرجه مسلم كذلك. إلا أن البخاري لم يذكر الثنية وذكرها مسلم، ومسلم لم يذكر الاستثناء إلا أن تعلم. إذن هذا الحديث، حديث جابر بأكمله هو موجود في صحيح مسلم، إلا رواية إلا أن تعلم غير موجودة. واضح؟ وليت الحافظ بن حجر أشار إلى هذا، ولو أنه قال وأصله عند مسلم إلا الاستثناء في الثنية لكان أفضل. أنا الحديث عند الخمسة فيه كلام، لكن نقول الحديث إذن ثابت في الصحيحين عند البخاري ومسلم، إلا أن مسلم يزيد على البخاري في الثنية، وليس عند مسلم إلا أن تعلم. وأما حديث أنس الذي يليه فهو عند البخاري، فلا يلزم أن نتكلم عن صحته. الحديثان يدلان على النهي عن أنواع من البيوع، سنأخذ واحدة واحدة. طيب، الأولى المحاقلة، مأخوذة من الحقل وهو الزرع ومكانه، وهو بيع البر في سنبله ببر آخر بكيل معلوم. كان يقول له مثلا هذه مزرعة القمح عندك، أنا أريد أن أخذ هذا الحوض من البر، واضح؟ طيب مقابل ماذا؟ قال مقابل هذه 5 كيلو من البر. هذا محاقلة، خذها من الحقل. طيب، لكنه الطرف الأول أو المبيع الأول معلوم أو مجهول؟ مجهول. هذا الذي في الحقل مجهول، لا نعلم كم يخرج. وأما المبيع الثاني المعاوض له معلوم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وله صورة أخرى أيضا، أن يأتي شخص مثلا صاحب مزرعة بجانب صاحب مزرعة آخر، قال ما رأيك، أنت عندك قمح وأنا عندي قمح، ما رأيك نتبايع قمحي بقمحك، تذوق من قمحي وأذوق من قمحك، أعطني هذا المربع مقابل هذا المربع، يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا مجهول وهذا مجهول. ولذلك لوجود الجهالة حينئذ لا يصح البيع. ولذا من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما وقدره معلوما ثمنه معلوما. واضح؟ فلما كان مجهولا لم يصح، سواء كان مبيعا واحدا مجهولا أو كلا طرفي المعاوضة مجهول. هذه جهة. جهة أخرى، يوجد علة أخرى في التحريم. قلنا أولا الجهالة، الثانية كيف؟ أحسنت، وجود الربا، هذه أصناف ربوية، البر من الأصناف الربوية. إذا لو قلنا في غير البر مثلا، قلنا في طعام آخر، فإن نقول أيضا الجهالة لا تجوز. هنا أيضا لما كان المثال في البر قلنا للجهالة والربا، لأنه إذا اتحد الجنس لا بد فيه من التقابض والتماثل، وهنا لا نعرف كم المقدار حتى نقول في التماثل، حينئذ لا تجوز. الثاني، البيع النوع الثاني المزابنة، مأخوذة من الزبن، وهو الدفع بشدة، كأن كل واحد من الطرفين يدفع العوض للآخر بشدة أو بسرعة لينتهز الفرصة في أخذ هذه الصفقة. والمزابنة جاءت صورته مفسرة في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال المزابنة هي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل بكيل طعام. إذن هذه أيضا قريبة من صورة المحاقلة، لكن قيل عن المحاقلة محاقلة لأنها في الحقول، واضح؟ لكن لو أن شخص مثلا على سبيل المثال عنده نخلة في بيته فيها تمر، قال يا فلان أنا أريد أن أشتري منك هذا التمر، جميع هذا التمر، طيب بماذا تشتريه؟ قال أعطيك 4 كيلو تمر سكري نخب أول. هذا معلوم وليس معلوم؟ معلوم، لكن الذي في النخل مجهول. واضح؟ قال ابن عمر مرة أخرى، قال وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما يعني عنب بزبيب كيلا، يأتي إلى شجرة العنب قال أريد أن أخذ منك هذا العنب وأعطيك كيلوين زبيب، أيضا هذا لا يجوز. لو قال له كيلوين تمر بدل هذا الكرم أيضا لا يجوز، للجهالة الموجودة في هذا الصنف. طيب قال وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. وستأتي بإذن الله تعالى الكلام على المزابنة، سيأتي بإذن الله تعالى في باب الصرف بإذن الله تعالى، وأيضا سيأتي الكلام على صور أخرى للمزابنة. الصورة الثالثة المذكورة هنا في حديث الباب المخابرة، مأخوذة من الخبار، وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، يقال خبرت الأرض أي شققتها، والذي يعرف بالأرض يقال عنه خبير. واضح؟ وصورتها أن يقول أحدهما الآخر زارعتك على أن لي ما يخرج من شرق الأرض ولك ما يخرج من غربها. مثلا أنا عندي أرض، جاءني مزارع، واضح؟ أنا ما أعرف في الزراعة، هذا المزارع خبير، طيب خبير ويعرف الزراعة، قال أنا أنت منك الأرض وأنا مني زرع هذه الأرض بخبرتي ومعرفتي في الزروع ونحوها. طيب كيف نقسم الأرض بيننا؟ قال أنت لك ما يخرج من شرق الأرض وأنا لي ما يخرج من غربها، أنا لي ما يخرج من غربها وأنت لك ما يخرج من شرق الأرض، هذا لا يجوز. لماذا؟ جهالة، ما أعرف، ربما هذا تأتي جائحة، ربما هذه الأرض لا تنبت، هذا المكان لا ينبت فيه كثير وهذا ينبت فيه الكثير، وحينئذ لا يجوز لوجود الجهالة. أو مثلا يقول له سنزرع في هذه الأرض بر وشعير، أنت لك البر وأنا لي الشعير، يجوز؟ لا يجوز للجهالة أيضا، أنا ما أعرف كم سيخرج من هذا وسيخرج هذا، وهل هذا ربما تصلح له التربة والأرض ونحوها فيثمر وهذا لا يثمر، فهذا كله أيضا لا يجوز. وأي صورة من الجهالة في مثل هذا الأمر فإنه لا يجوز. أو يقول له مثلا أنا أشتغل لك، هذه قد تحدث أحيانا، أنا أعمل في مزرعتك لكن بشرط إذا عملت لك هذه الأرض وزرعتها لك نخيلا أن لي 10 كيلو من ما يخرج من الأرض، يجوز؟ لا لا يجوز، لأنه ما يعرف كم سيخرج، جهالة. النسبة، نرجع النسبة هنا جائزة، لماذا؟ لأن النسبة الغر والغن سيستويان فيها، هذا لا حرج، نحن نتكلم عن شيء مجهول. يأتي يقول أنا أريد 10 كيلو بالضبط، طيب أنا ما أعرف كم سيخرج من التمر، قد يخرج قد لا يخرج إلا 10 كيلو، أنا هنا أخسر ولا أخسر؟ أخسر. وقد تخرج 100 كيلو وأنت تعبت أكثر منه، فيكون الذي أخذت ولا شيء بالنسبة للباقي، واضح؟ لكن لو قال له ما يخرج من الأرض لي النصف ولك النصف، هنا جائز، هنا جائز، لا يوجد جهالة. لماذا؟ لأنه هنا سيستوي هو والطرف الآخر في الغنم والغر، واضح؟ ومن الأنواع التي جاءت في هذين الحديثين رابعا الثنية، وهي أن يستثني في بيعه شيئا مجهولا، كان يقول بعتك هذه الثياب إلا بعضها، طيب كم بعضها؟ يقول له مثلا أنت تعرف المكان الذي فيه غنمي؟ يقول نعم. تريد أن تشتريها؟ قل نعم. طيب بعتك هذه الغنم إلا بعضها، طيب كم من بعض؟ قال ما عليك، أنا ما راح أخذ شيء كثير، بعضها. هنا استثنى أو لم يستثني؟ لكن هنا استثناء مجهول أو غير مجهول، ولا يجوز للجهالة، سواء ثياب أو طعام أو يعني ماشية أو أي كان من أنواع البيوع. أنا أبيعك هذه هذا المحل الجوالات، سأبيعك إلا بعض الجوالات، طيب كم جوال؟ ما هي أنواعها؟ هنا وقعت الجهالة فلا يجوز. قال ماذا؟ وعن الثنية إلا أن تعلم. فإذا قال أنا أبيعك هذا المحل من الجوالات إلا 3 جوالات الأول على اليمين، هنا علم المستثنى أو لم يعلم؟ وحينئذ يجوز. أنا أبيعك هذه الأغنام إلا هذه 3، حينئذ يجوز. أنا أبيعك هذه الأغنام إلا التي علم عليها باللون الأخضر، حينئذ هنا معلوم أو غير معلوم؟ معلوم. ولذا هنا جاء النهي الاستثناء مقيد، قال وعين الثنية إلا أن تعلم. النوع الخامس من أنواع البيوع المنهي عنها قال المخاضرة. المخاضرة هي بيع الحبوب أو الثمار وهي خضراء قبل بدو صلاحها، يأتي إلى القمح قبل أن يبدو صلاحه، يأتي إلى العنب والتمر قبل أن يبدو صلاحه، أخضر تمر، يقول أنا أريد أن أشتري هذا التمر، هذا لا يجوز حتى يبدو صلاح. وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار. سميت مخاضرة للون، أنا أخضر، حتى الآن ما أصفر أو أحمر، قال في رواية أخرى ستأتي حتى يحمر أو يصفر، واضح؟ حتى يبدو صلاحه. طب وإن
أحمر أو أصفر بس لن يظهر برضو صلاحه،
لابد أن يظهر صلاحه. هو لما يقول حتى يحمر أو يصفر في الحديث، وسيأتينا هذا في باب بيع الأصول والثمار، المقصود به بدو الصلاح. إذا بدأ الصلاح فيه خلاص،
يعني حتى لو طعم لا يتغير ممكن يكون أصلاً
الصلاح مع المعنى
أخضر لسه
مثلاً. ما معنى الصلاح؟ أي أنه يصلح الأكل.
يصلح الأكل.
طيب السادس من البيوع الموجودة الملامسة، وهي أن يقول البائع أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. هذا يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، والعلة جهالة، أنا ما أعرف إيش اللي تلمسه. طيب أو أي شاة لمستها فهي بكذا دون النظر أو تأمل ولا تراضي بين الطرفين، وهذه جهالة وغرر لا يخفى، وخصت بالذكر لكونها من بيوع الجاهلية، ولها صور أخرى. وكل بيع يفضي إلى غرر أو جهالة فإنه لا يجوز حينئذ. السابع المنابذة، أن ينبذ كل واحد من الطرفين ثوبه الآخر ويتبايع من دون نظر أو تأمل، يقول لو الذي ينبذه هو الذي مقابل الثوب الذي ستنبذه، هنا جهالة. أو يقول أي ثوب أنبذه فهو بـ20، من يعطيني 20 أعطني 20، أي ثوب أنبذه بـ20، هنا لا يجوز، ما الذي ستنبذه أنت؟ واضح؟ طيب، وهذه الأنواع النهي عنها هو من كمال الشريعة، لأن في هذا حفظ لأموال الناس وصيانة لأموالهم من الغرر، وكذلك حفظ الأنفس لا يكون في الأنفس شيء. قال أنت غشيتني، أنت أعطيتني سلعة مجهولة، أنا ما أعرف، كان قلت لي من الأول أن الذي ستنبذه هذا أو الذي ستلمسه هذا أو نحوها من البيوع التي تقدمت. فهذه كلها يشترك فيها الجهالة والغرر، ولا شك أنه هذا فيه عدم حفظ، إذا العمل بمثل هذه البيوع عدم حفظ لأموال الناس، أيضا عدم حفظ لما يحصل في النفوس من الشحناء والتباغض والتدابر. يقول حتى لو رضي الطرفان، لو رضي الطرفان لا يجوز، ليس رضا الطرفين شرط من شروط البيع، شرط من شروط البيع السبع، وأنت بظنك أن الذي يرابي لم يرضاه والطرف الآخر راضي، يقول أنا محتاج المال أعطني 100 ريال وأعطيك بعد شهر 120، كلاهما رضى، لكن ربا وليس بربا، ربا رضا الطرفين شرط من شروط البيع. واضح؟ ولو عمل بالرضا أنفس الناس، سبحان الله، يعني أنفس الناس تختلف، وتقديرها وتقييمها للحياة تختلف. فالحمد لله الذي من علينا بشريعة كاملة تحفظ لنا أموالنا وأنفسنا، تحفظ لنا عقولنا وأعراضنا، وتحفظ لنا كل ما نحتاجه في دنيانا وأخرنا. ولو حكم الناس بعقولهم لفسدت الأرض. واضح؟ وهذان الحديثان يدلان على شرط من شروط صحة البيع، وهو أن يكون المبيع معلوما بوصف أو رؤية. طيب، هنا مسألة، ما رأيكم ببيع الأعمى أو شراء الأعمى؟ الأعمى يدخل، وأحيانا مثلا دعونا مثلا يقول له صاحب السلعة، صاحب، لو قال له مثلا أعطني الحلوى الفلانية، ممكن هو ذاقها ويعرف حجمها باللمس ونحو ذلك، لكن لو قال له صاحب المحل هنا نوع جديد من الحلوى مثلا غير الحلوى اللي تأخذها أنت، أو مثلا دعونا من الحلوى، لو قال له أنت تريد أن تأخذ مثلا شيء من الزينة تضعه في بيتك، ووصفت لك هذه الزينة عند أهلك وقالوا لك أن هذه جيدة وأنت جئت تريدها، لكنها ليست عندي، عندي شيء آخر، واضح، وقيمته 100 ريال، ما رأيكم بشراء الأعمى؟ لأن ليست جهالة عنده، لا يستطيع أن يرى هذه الزينة، واضح؟ هنا جهالة وليس بجهالة. إذا تكلم العلماء عن بيع الأعمى، سبحان الله، بعض الأشياء لا ندرك عظم نعمة الله عز وجل علينا فيها حتى تقع صور لمن أصيب بفقده. هذا الأعمى تمر به أمور كثيرة جدا، لا يستطيع أن يتوصل إلى الحقيقة التي توصلت لها أنت، أنت لأنك ما فقدت النعمة ما تعرف ذلك. وأذكر قصة لا يمنع في التحدث بنعمة الله جل وعلا. أذكر مرة مرات أحد المشايخ قال قصة عن شيخ كان في المسجد وحوله طلاب ويتحدث مع طلابه وينظر في شرفة أو شباك المسجد فإذا برجل يدخل رأسه ويخرجه يدخل رأسه ويخرجه. لفت انتباه هذا الشيخ قال لي أحد الطلاب اذهب فانظر هذا ماذا يريد ويدخل رأسه من الخارج ويخرجه. وذهب هذا الطالب إلى هذا الرجل وجده مقطوع اليدين وقال له هذا الرجل مقطوع اليدين لو سمحت هل تدلني على دورات المياه؟ أريد أن أتوضأ وأريد أن أقضي حاجتي. قال له هذا الرجل تعال معي وقال هذه دورة المياه. مجرد ما دخل هذا الرجل مقطوع اليدين دورة المياه خرج هذا الذي دله قال له انتظر لو سمحت. قال ماذا تريد؟ قال اخلع ملابسي ولا تنظر إليه. لاحظ إلى حين وأنا أقول القصة قبل أن أقول لك هذا الحدث ربما لم يطرأ عليك لأنك معافى ولا تحس بالمصائب التي تمر على هؤلاء الذين قد فقدوا شيئا. هل تتوقع أنه يأتي يوم من الأيام شخص لا يستطيع أن يقضي حاجته؟ يقول فخلع ملابسه من دون أن ينظر إليه قال انتظرني حتى أنتهي من قضاء حاجتي ثم دخل وألبسه ملابسه. هذا موقف بسيط واحد يمكن لم يخطر على بالك إطلاقا لكن ثق ثقة تامة أن هؤلاء الذين حرموا شيئا من النعم التي تتمتع بها أنت قد مروا بصعوبات كثيرة. ولا أدل على مثل هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يمشوا ويسيرون بعربات متحركة وخصص لهم مواقف على سبيل المثال ليستطيعوا أن يكونوا قريبين من الباب المراد ويأتي شخص معافى ويقف في مكانها صاحب الإعاقة. أو نحن الآن في هذا المسجد على سبيل المثال ربما نأتي للمسجد ونضع أحذيتنا أمام الباب في الخارج ولا نضعها في المكان المخصص في الدرج ولا نفكر بأهل الإعاقات ومعنا في هذا المسجد شخص يأتي بالعربية لكن هذا الشخص مخدوم لكن هناك شخص قد لا يخدم ويسير بكرسي متحرك وحصل معنا في هذا المسجد يأتي شخص بكرسي متحرك وهذا الكلام قبل 3 سنوات ومكث 2 أو 3 سنوات وهو يصلي معنا الفروض هنا هذا الكلام يمكن قبل 5 سنوات ويأتي بالكرسي المتحرك ولا تسأل حينما يأتي ويقف أمام الباب ينتظر شخص يأتي حتى يزيح هذه الأحذية ليدخل. كثيرا ما أجده أنا أمام الباب كثيرا ما أجده أمام الباب وينتظر أحد يأتي حتى يزيح هذه الأحذية حتى يدخل. وأنت أيها صحيح لا تفكر فيها. هذا الشخص الذي يأتي بالكرسي المتحرك واجهته صعوبات كثيرة وسقط هنا مرة من المرات وسقط مرتين أنا رأيته سقط ربما بسبب ماذا؟ بسبب المطب الموجود هنا. لا تسأل أشياء كثيرة جدا ربما لا تخطر على بالك. أنت وأنت صحيح معافى تمر بهذه الأمور بكل سهولة ولا تفكر بها وهو هذا الأمر عنده أزمة. تصور لو قيل لك الأحذية التي أمام المسجد أنت لك سنين تصلي الآن عمرك 30-40-50 سنة هل يوم من الأيام صارت عائق أمامك؟ تقول لا فكرت فيها. هتعلم أن هناك من يكون هذا الأمر عائق عنده كثيرا وكل يوم وربما في اليوم أكثر من مرة. هذا الموقف واحد بسيط أنت أدركته. المواقف التي لا تدرك كثيرة للغاية إذا علمت هذا وجلست مع شخص يعني قد أصيب بإعاقة وحدثك عن 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 أشياء أنت ما تعرفها ولا تطرأ على بالك، فاذكر نعمة الله عز وجل عليك الآن. نعمة البصر هذه التي تسرف بها في النظر في المحرمات ولا تبالي، والله لو حجبت هذه النعمة منك شهرا واحدا لم تنعت عن النظر إلى المحرمات سنين كثيرة وذقت مرارة فقد هذه النعمة. ثم الله عز وجل يعطيك هذه النعمة ولا تصاب هذه النعمة بشيء سنين، ثم أنت يوميا تعصي الله عز وجل في هذه النعمة، أعطاك اليدين وغيرك معاق في هذه اليدين، يحتاج من يخدمه من يخدمه، ثم أنت الله عز وجل نعم عليك فتستخدمها في طاعة في معصية الله عز وجل. إذا عصيت فارجع وتب ولا تستمر وتستخدم هذه النعمة في معصية الله جل وعلا. أنعم الله عز وجل عليك بمال بينما غيرك جاء، وأنتم ترون الآن صور الصومال، صور يتفطر لها الكبد والقلب، وأنت الله عز وجل أمن لك طعامك وشرابك غداءك وعشاءك، وتنام وأنت تعلم أنك ستشبع غدا وبعد غد والذي يليه، ثم بسبب ماذا؟ بسبب ما أعطاك الله عز وجل من هذا المال، ثم تراك تأخذ هذا المال وتصرفه بمعصية الله جل وعلا، ومرة تلو الأخرى وتلو الأخرى. هذا حرمان، هذا حرمان. لماذا؟ لأنك لما أعطيت هذه النعمة صرفتها في غير طاعة الله جل وعلا. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قال أهل العلم، قال المفسرون، المقصود أنهم سيسألون عن هذه النعم هل استخدموها في معصية الله وأدوا شكرها. كيف يؤدي الإنسان شكرها؟ يستخدمها في طاعة الله، يحمد الله عز وجل عليها. ما يعني لا يلزمها أنه يتصدق فيها كلها، لا، كونك تحمد الله عز وجل، تشكر الله عز وجل، تسأل الله عز وجل من فضله، تعتمد على الله عز وجل في جلب هذا الرزق، إذا جاءك هذا الرزق حليته في بالصدقة وإعانة المساكين وصرفته في 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 المباح، في هذا هو الشكر. حينئذ لا يكون هناك سؤال لك لأنك أديتها حقها. لكن حينما تصرف في معصية الله جل وعلا هذه النعم، لا شك أنه سيسأل عنها، هذا النعيم الذي تعيش فيه تسأل عنه. ولذا أيها الإخوة الأفاضل، قضية الشكر، قضية الشكر قضية عظيمة ينبغي أن تكون هي أساس في حياتك. والشكر يكون في القلب ويكون في القول ويكون في العمل. وإن قلت أن الحمد يكون بالقول والشكر يكون بالفعل، فهذا أيضا من الفروقات التي قالها أهل العلم. قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى. قل، لما جاء الحمد قال قل، ولما جاء الشكر قال أعملوا آل داود شكرا. على كل حال، الشكر هي من العبادات التي ينبغي أن تكون نصب عينك واهتمامك في هذه الحياة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا بحقيقة عظيمة قال عنها وقليل من عبادي شكر. وإذا بعض السلف كان يدعو الله عز وجل ويقول اللهم اجعلني من القليل. ولذا تجد مقدار الشكر الذي تقدمه أنت في اليوم والليلة قليل جدا بالنسبة للنعمة التي عندك. عود لسانك دائما الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل، لأنك إذا هديت إلى هذه النعمة، هذه العبادة، هديت إلى خير عظيم. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يكون بالقول، يكون بالقلب حينما تعترف بأن هذه النعمة من الله، يكون بالقول حينما تحمد الله عز وجل وتثني عليه، يكون بالفعل حينما تستخدم هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا. أنعم الله عز وجل عليك نعمة، ماذا تفعل؟ أشكر الله عز وجل، ليس فقط بالقول وإنما بالفعل. اذهب وصل، اذهب وتصدق، اذهب وزد من الدعوة في من 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 طرق الخير، من دروس العلم. أنعم الله عز وجل عليك بشيء، أعطي هذه النعمة من الشكر. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسألهم عن اليوم الذي يحتفل فيه اليهود، قال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصوم ماذا؟ شكرا لله عز وجل. نعمة وجاء ماذا؟ الآن النعمة ما هي؟ النجاة من الغرق، وجاء الشكر بعبادة أخرى، ما هي؟ ما هي؟ صوم. أنت لما تنعم ينعم عليك بنعمة، مثلا جاءك مال، جاءك شيء، تعبد الله عز وجل، سواء بالصدقة، سواء بالصيام، سواء بتفريج الكروبات، سواء بالنصح ودلالة الناس على الخير، سواء بدروس العلم، أيا كان، دائما تعامل بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام شكرا لله جل وعلا. عود نفسك على هذه العبادة ولون فيها، ليس فقط أن تقول مثلا الحمد لله والشكر، وهذه حتى القول مقصرين فيه، لكن نوع. جاءتك نعمة، أول من تتذكر من؟ المنعم الذي أنعم عليك، احمده واشكره واثني عليه خيرا خيرا عظيما، وأكثر الثناء على الله عز وجل، ثم أيضا ليظهر من عملك ما تشكر به الله جل وعلا، إما من صدقة، إما من نشر للعلم، نشر للخير، تفريج كروبات، وإلى غير ذلك. إذا تعاملت مع النعم بهذه الطريقة أبشر بنعم كثيرة، لأنه هو القائل سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. سأل الله جل وعلا يجعلنا من الشاكرين دوما وأبدا. سأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه العبادة العظيمة، وأن يجعلنا من القليل الذين قال فيهم: وقليل من عبادي الشكور. نقف هنا، وبإذن الله تعالى نكمل في الأسبوع ليس القادم، وإنما الذي يليه بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.